بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فهذه مقدمة في علم العربية متممة لمسائل الآج الرومية، تكون واسطة بينها وبين غيرها من المطولات، نفع الله تعالى بها كما نفع بأصلها في الحياة وبعد الممات، إنه قريب مجيب الدعوات. قال أبو عبد الله: ابتدأ المصنف رحمه الله بالبسملة كشأن كثير من المصنفين، اقتداء بكتاب الله العزيز، حيث أنزل البسملة في ابتداء كل سورة وعملا بسنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حيث كان يبتدئ بها في رسائله إلى الملوك وغيرهم، يدعوهم إلى الله سبحانه وتعالى كما هو مشهور في الصحيحين وغيرهما.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبيه الأمين وعلى آله وصحبه الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. قال أبو عبد الله هو أحمد بن ثابت الوصابي صاحب الدرة البهية على متممة الآج الرومي. ابتدأ المصنف رحمه الله تعالى، والمصنف هو محمد بن محمد بن عبد الرحمن بن حسين الرعيني المعروف بالحطاب، فقيه مالكي أصولي صوفي، بالبسملة، حيث قال: بسم الله الرحمن الرحيم، كشأن كثير من المصنفين، كما قال الحافظ ابن حجر: استقر عمل الأئمة المصنفين على البداءة بالبسملة الكتب والرسائل. قال: اقتداء بكتاب الله العزيز، لأنه ابتدأ بالبسملة مقتديا بكتاب الله العزيز، ذلك حيث أنزل البسملة في ابتداء كل سورة عدا سورة براء، فالبسملة آية مستقلة، لذا ابتدأ المصنف بالبسملة لأن الله جل وعلا ابتدأ بها في سور القرآن عدا سورة براء، وعملا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، اقتداء بسنة النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حيث كان صلى الله عليه وعلى آله وسلم يبتدئ بها في رسائله إلى الملوك وغيره. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يبتدئ بالبسملة في رسائله التي يرسلها إلى الملوك، يدعوهم فيها إلى توحيد الله رب العالمين، اتباع رسوله الأمين. قال: يدعوهم إلى الله سبحانه وتعالى كما هو مشهور في الصحيحين وغيرهما، ما أرسل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم دحية الكلب برسالته إلى هرقل عظيم الروم: بسم الله الرحمن الرحيم. فالبداءة بالبسملة سنة من سنن المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نعم.
والجار والمجرور في البسملة متعلق بمحذوف اتفاقا، قدره البصريون اسما خاصا أو عاما، أي تأليفي أو ابتدائي، وقدره الكوفيون فعلا خاصا أو عاما، أي أؤلف أو أبتدئ، والأرجح كونه فعلا خاصا مؤخرا.
علماء النحو انقسموا إلى قسمين: إلى كوفيين أي في الكوفة وزعيمهم الكسائي، وإلى بصريين أي في البصرة وزعيمهم سيباوي. وسيأتي معنا ذكر كلام الكوفيين والبصريين وبيان اختلافهم وبيان الراجح من هذا الاختلاف. فقوله الجار والمجرور في البسملة، في قوله بسم، فالباء حرف جر، واسمي اسم مجرور بحرف الجر، وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره، متعلق بمحذوف اتفاق، أي اتفق البصريون والكوفيون على أن الجار والمجرور في البسملة متعلق بمحذوف، واختلفوا في تقديره، فقدره البصريون اسما خاصا أو عاما، والخاص أفضل لأنه أدل على المراد بخلاف العام. قال: أي تأليفي. فالمؤلف إذا ابتدأ كتابه بالبسملة يقول بسم الله أي أؤلف أو تأليفي، فالبصريون قدروه اسما خاصا أو عاما، ثم بين هذين الاسمين الخاص والعام فقال تأليفي الخاص بسم الله الرحمن الرحيم أي بسم الله تأليفي أو ابتدائي، وهذا العام. هذا قول البصريين أتباع سيباويه، وقدره الكوفيون أتباع الكسائي فعلا خاصة. إذن البصريون قدروه اسما، والكوفيون قدروه فعلا خاصا أو عاما، فعلا خاصا بما يقتضيه المقام في البسملة أو عاما. ثم بين الخاص والعام فقال أي أؤلف هذا الخاص. فالمؤلف إذا ابتدأ تأليفه قال بسم الله، والمعنى بسم الله أؤلف المتممة أو غيرها، أو أبتدئ وهذا العام. فالابتداء عام والخاص أولى لأنه أدل على المراد. فالإنسان إذا شرب الماء قال بسم الله أي أشرب، إذا أكل قال بسم الله أي آكل، وهكذا. لذا قال: والأرجح من هذين القولين اختلاف البصريين والكوفيين كونه فعلا خاصا مؤخرا. عندنا ثلاثة أشياء. إذن الراجح هو قول الكوفيين وهو الأنسب، فرجحنا أنه فعل فأخرج الاسم، وأنه خاص فأخرج العام، وأنه مؤخر فأخرج المقدم، وما رجحه الشارح هو الراجح.
والثاني كثرة التصريح به كقوله تعالى اقرأ باسم ربك الذي خلق، وحديث باسمك ربي وضعت شنبي ونحوهما.
لما ذكر الأرجح في كونه فعلا دلل وعلل، وهكذا هم أهل العلم وطلابه، فإذا رجحوا أمرا ذكروا مرجحة ودليلة. قال: أما كونه فعلا فلأمرين اثنين، أحدهما أن الأصل في العمل للأفعال، أي أن الأفعال تعمل عملها من رفع ونصب أصالة بخلاف غيرها فتعمل ذلك نيابة، لذا قالوا إن الأصل في العمل للأفعال، هذا الأمر الأول. قال: والثاني كثرة التصريح به بكونه فعلا، ثم دلل بآية وحديث. أما الآية فقال كقوله تعالى اقرأ باسم ربك الذي خلق، الشاهد اقرأ، فالجار والمجرور في قوله باسم متعلق بإقرأ وهو فعل، فهنا صرح به. وحديث باسمك ربي وضعت جنبي، حديث أبي هريرة المتفق عليه. الشاهد باسمك جار ومجرور متعلق بقوله وضعت وهو فعل، ونحوهما أي أنه ذكر هذين المثالين تمثيلا، وإلا فالأمثلة كثيرة. نعم.
وأما كونه خاصة فلأن كل مبتدئ بالبسملة في أمر يضمر ما جعل البسملة مبدأ له، فالمبتدئ في الأكل إذا قال بسم الله ينوي آكل، وفي الشرب أشرب، وفي التأليف أؤلف، وهلم جرى.
قال: وأما كونه خاصة، وهذا هو الأمر الثاني. قال: والأرجح كونه فعلا، تقدم معنا وجه ترجيحي كونه فعلا، والثاني خاصا. قال: وأما كونه خاصة فلأن كل مبتدئ بالبسملة، كل مسلم يبتدئ بالبسملة في أمر من الأمور التي يشرع فيها البسملة، من أكل وشرب وجماع وغير ذلك، يضمر في نفسه ما جعل البسملة مبدأ له. كل إنسان يبتدئ بالبسملة يكون في نفسه ما جعل البسملة مبدأ له. ثم وضح قال: فالمبتدئ في الأكل، أراد أن يأكل أكلا فقال بسم الله، إذا قال بسم الله ينوي، وهذا معنى الإضمار وما جعله في نفسه، آكل. فالإنسان يقول بسم الله أي آكل، وهذا أدل على المقصود وأدل على المراد، بخلاف من جعله عاما. وفي الشرب أشرب، هذا الذي يقول بسم الله قبل الشرب ويضمر في نفسه وينوي هذا الفعل أشرب مستعينا بالله رب العالمين. وفي التأليف أؤلف، طالب العلم العالم الشيخ الذي يؤلف مؤلفا، فيقول بسم الله كما فعل الحطاب، أي أؤلف. فالباء في قوله بسم الله، الباء هذه للاستعانة، أي أستعين بجميع أسماء الله جل في علاه. ويكون المقدر هذا ما يناسب المقام، فأنت إذا قلت بسم الله وأردت أن تحفظ ما تحفظه من قرآن أو حديث أو علم أو غير ذلك، بمعنى تستعين بالله، إذا استعنت فاستعن بالله، ربي أعني ولا تعن علي، إياك نعبد وإياك نستعين. فمعنى الاستعانة هنا عظيم، أستعين بالله، أؤلف، آكل، أشرب. إذن كونه خاصا أرجح، لما؟ لأنه أدل وأدق وأخص على المراد بخلاف العام. قال: وهلما جر، أي مما هو نظير هذه الأمثلة الثلاث في الأكل والشرب والتأليف. نعم.
وأما كونه متأخرا فلأمور، منها الاهتمام باسمه سبحانه وتعالى، ومنها إفادة الحصر، لأن تقديم المعمول يفيد الحصر، فإذا قلت بسم الله أكتب كان بمنزلة لا أكتب إلا بسم الله وغير ذلك.
ثم بين الأمر الثالث في ترجيحه، أن يكون مؤخرا، فلم يذكره بادئ بدء وإنما أخره. قال: فلأمور كثيرة، منها أنه ذكر بعضها الاهتمام باسمه تعالى. بعض أهل العلم يقول التبرك بالبداءة بسم الله، وهذا معنى الاهتمام. فأنت إذا قلت بسم الله آكل أو أشرب أو أؤلف، فالاهتمام باسمه حيث ذكر أولا بسم الله، ما قلنا أؤلف بسم الله مثلا، فهذا من ناحية الاهتمام والتبرك باسمه تعالى، وهذا معنى عظيم من معاني التوحيد والعقيدة، وله آثارها العظيمة في القلب. ومن هذه الأمور إفادة الحصر، ذكر الحكم للمحصور ونفيه عما سواه. من هذه الأمور في تقديره متأخرا إفادة الحصر، ما معنى ذلك؟ قال: لأن تقديم المعمول، وهو هنا الجار والمجرور، يفيد الحصر في لغة العرب، تقديم ما حقه التأخير يفيد الحصر والاختصاص. فإذا قلت بسم الله أكتب، فقدمت المعمول بسم الله، أكتب أصله أكتب بسم الله، فقدمنا هذا المعمول. في هذا التقديم في لغة العرب فائدة عظيمة، أنه أفاد الحصر، كان بمنزلة لا أكتب إلا بسم الله. فمن أساليب العرب أن النفي مع الاستثناء من أقوى دلائل الحصر، ومن دلائل الحصر تقديم المعمول. فلما قلنا بسم الله أكتب قدرناه متأخرا، أفادنا هذه الفائدة الحصر، أي لا أكتب إلا بسم الله، لا أكتب إلا مستعينا بجميع أسماء الله الحسنى. فالمعنى عظيم جدا من الناحية المسلكية. قال وغير ذلك. نعم.
وقوله الحمد لله إلى آخره، هذا أول ما تمم به المصنف الآج الرومية، فإنه لم يذكر فيها الحمد والصلاة والسلام، أفاده الأهدل.
ثنى بالحمدلة اقتداء بكتاب الله وسنة نبيه، قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حديث جابر وغيره إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. ولسنا في صدد بيان معنى الحمد، فالمقام مقام اختصار وتسهيل، وقد تقدم معنا في بعض دروسنا، فمن أراد التوسع في ذلك فليرجع إلى شروحات المتممة أو إلى ما تقدم معنا. الأهدل في شرحه للمتممة الذي سماها الكواكب الدرية، وهو شرح موسع نفيس، يقول هذا أول ما تمم به المصنف صاحب المتممة محمد بن محمد الرعيني حطاب الآج الرومية. نحن المتن الذي شرح في هذه الدرة متممة الآج الرومي، فأول ما تمم به صاحب المتممة على الآج الرومية هذا، أن ذكر الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فابن آج الروم لم يذكرها، قال فإنه لم يذكر فيها الحمد، بقيت البسملة. اختلف شراح الآج الرومية هل ذكرها ابن آج الروم أم لا، على قولين، ومنهم من أثبتها. فإنه لم يذكر فيها، لم يذكر ابن آج الروم فيها أي في مقدمته المعروفة بالآج الرومية الحمد والصلاة والسلام، أفاده الأهدل صاحب الكواكب. نعم.
وقوله في علم العربية هي 12 علما، والمراد بعلم العربية هنا علم النحو، إذ هذا الكتاب لا يشتمل إلا عليه، وهو أشرفها كما تقدم.
قوله في علم العربية، في علم اللغة العربية، وتقدم معنا تعريف اللغة العربية، وتقدم معنا أنها بارك الله فيكم 12 علما، علم اللغة والصرف والاشتقاق والنحو والمعاني والبيان والعروض والقافية وقرض الشعر والخط وإنشاء النثر من الرسائل والخطب وعلم المحاضرات ومنه التواريخ. قال والمراد بعلم العربية، لأنه ها هنا أطلق، قال في علم العربية وعلوم العربية 12 علما، لذا بين الشارح مراد المؤلف من هذا الإطلاق. قال والمراد بعلم العربية هنا علم النحو، تقدم معنا تعريفه لغة واصطلاح، إذ هذا الكتاب الذي هو متممة الآج الرومية لا يشتمل ويحتوي إلا عليه، على علم النحو، أي أن الرعيني رحمه الله تعالى ما ذكر في متممته علم الصرف مثلا أو علم البلاغة، وإنما ذكر علم النحو. فمراده بقوله في علم العربية أي علم النحو. ثم قال وهو أشرفها وأنبلها وعلاها رتبة كما تقدم، إذ به تدرك جميعا، بعلم النحو من أتقنه وصار من أهله سهل عليه ما بقي من هذه العلوم، علوم العربية. حتى قال السيوطي رحمه الله إن العلوم كلها مفتقرة إليه. ولهذا كان على طالب العلم أن يبتدئ به بادئ بدء. ولما وطئت قدماي أرض دماج وحضرت درس شيخنا مقبل الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين، بعد الانتهاء من درس الشيخ قمت فصافحت الشيخ وسلمت عليه وأخبرته بمجيئي، ففرح وسر كعادته في قدوم طلاب العلم. ثم استنصحته فقال عليك بالنحو، قال ستبقى عندنا؟ قلت إن شاء الله. قال خذ درسا في النحو واحفظ القرآن. فطالب العلم بحاجة إلى إتقان علم النحو، وعلم النحو سهل، والشيطان له مداخل على طالب العلم لينفره من هذا العلم، فهو سهل، إنما على طالب العلم أن يأخذ الأسباب الشرعية. أولا الاستعانة بالله واللجوء إلى الله والدعاء وكثرة الطاعة والعبادة، فإنما يحرم العبد العلم والخير بالذنب يصيبه. ثانيا بالجد والاجتهاد بحفظ ما يحتاج إلى حفظه، وهكذا المراجعة، الانتباه في الدرس، تقييد الفوائد، والمذاكرة مع الإخوان، كل هذا يعينك بعون الله وتوفيقه على إتقانه. هكذا من الأسباب، وهي من أهم الأسباب، أن طالب العلم لا يؤجل درس اليوم إلى غد أو بعد غد، فما دام العلم طريا فثبته، لأنك تنسى، بشر، نسي آدم فنسيت ذريته، والبركة من الله مع إتقان الأصل الذي هو الأجر ميه. نحن في كتاب متمم، أي عندك الأصل، وإنما ستأخذ التتم هذا وسيأتي بيانه. فهذا الدرس سهل، وعلم النحو سهل. مثله بعض أهل العلم ببيت بابه حديد وهو من قصب، سهل بتسهيل الله جل في علاه. وطالب العلم تقدم معنا في حكم تعلم علم النحو، نقلنا لكم كلام العلامة ابن عثيمين في شرح الألفية، يقول والذي أراه أنه يتعين على طلاب العلم، هذا قول فقيه إمام من أئمة السنة. والعلامة محمد أمان الجامع في غير ما مناسبة يحث الطلاب على تعلم علم النحو وإتقانه، فقال السلف الذي لا يعرف النحو تعبان، بمعنى ضعيف، يلبس عليه أهل الباطل. فنحن أولى بلغة القرآن من أهل البدع والأهواء، أن نتقنها إتقانا جيدا لنفهم كلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام. نعم.
وقوله متممة لمسائل الأجر الرومية، المراد بالتتميم هنا التكميل، وهو على قسمين: الأول التتميم بذكر الأحكام والمسائل والفصول التابعة للأبواب المذكورة في الأصل، كباب الكلام والإعراب والفاعل ونائبه والمبتدأ وخبره ونحو ذلك، وهذا القسم هو الأكثر.
قوله متممة لمسائل الأجر الرومي، المسائل جمع مسألة، فهذه المتممة هي لمسائل وذكر الأحكام. ثم بيّن الشارح المراد بالتتميم هنا التكميل، تكميل على الأصل الذي هو الأجر الرومي. وهذا التكميل التتمة هي على قسمين: الأول التتميم بذكر الأحكام والمسائل والفصول التابعة للأبواب المذكورة في الأصل، أي في الأجر الرومي، وسيأتي معنا. في باب الكلام مثلا ذكر الكلمة، في باب المعرب والمبني ذكر البناء، وابن أجر الروم لم يذكره، فعندك الأصل وفي المتممة زيادة على هذا الأصل. هذا القسم هو الأكثر، هذا القسم هو الأكثر في الكتاب. هذا يجعل في قلب طالب علم النحو المبتدئ الذي أتقن الأصل والقاعدة الأجر الرومية تفاؤلا عظيما، أي أن أكثر هذا الكتاب موجود عندك وهناك تتم، فالأمر سهل. لا أستسهلن الصعب أو أدرك المنى، فمن قادت الآمال إلا لصابري. فلابد لطالب العلم أن يكون حسن الظن بالله، قال تعالى وعلمك ما لم تكن تعلم، وقال تعالى اقرأ وربك الأكرم، انظر، فالله هو الأكرم، إنما عليك أن تبذل السبب. نعم.
الثاني التتميم بذكر أبواب لم تذكر في الأصل كباب البناء والاشتغال والتعجب والعدد والوقف ونحو ذلك،
وهذا أقل من الأول. ثم المتممة هذا كاسمها تتمم لطالب العلم ما نقص عنده، لأنها حوت خلاصة الألفية وخلاصة المباحث المهمة. من أتقن المتممة إتقانا جيدا سهل عليه بإذن الله جل وعلا ما بعدها من كتب النحو مما هو في نظائرها ومستواها أو ما هو أعلى وأرفع. ولهذا كان هذا الترتيب عند علماء اليمن في التدريس أنسب. رأيت بعض علمائنا يقول تقرأ الأجرومية وتتقنها ثم تدخل مباشرة في الألفية، لكن هذا يستصعب على كثير من الطلاب. أما هذا الترقي الذي رأيناه في دار الحديث بدماج، التحفة السنية أو الأصل الأجرومية ثم المتممة ثم القطر ثم الألفية أو أحد شروح الألفية، والمعتمد هناك والأكثر هو شرح ابن عقيل، يجعل الطالب متقنا للنحو إتقانا عظيما. فنحمد الله سبحانه، نحن قد أخذنا كتابين، أما أحدهم فقد انتهينا منه والثاني قارب على الانتهاء وهذا الثالث، فما بقي معنا في هذه السلسلة إلا القطر وشرح ابن عقيل. فجدوا واجتهدوا. جعلت هذا الدرس يوميا سيما بعد صلاة العصر لنأخذ الوقت الكافي وسنمشي، والبركة من الله سبحانه وتعالى. نعم.
وقوله الأجرومية نسبة للشيخ العلامة أبي عبد الله محمد بن محمد بن داود الصنهاجي المعروف بابن آج الروم، بهمزة مفتوحة ممدودة فجيم مضمومة ثم راء مشددة مضمومة فواو، ومعناه بلسان البربر الفقير المتصوف.
هذا ما ذكره صاحب الكواكب وصاحب الفواكه. فصاحب الدرة يأخذ بكثرة عن صاحب الفواكه وهو الفاكه، وعن صاحب الكواكب وهو الأهدل. وهذا مما يبين لك أنك متى ما أتقنت الدرة البهية سهل عليك بإذن الله أن تقرأ في الكواكب الدرية. وأما الفواكه فقد ضمنها، فبعد زمن لربما تدرس الفواكه بدل الدرة وهكذا. نعم.
والصنهاجي نسبة إلى صنهاجة، وهي قبيلة بالمغرب نسب إليها وكان من أهل فاس، ولد سنة 72 و600 للهجرة وتوفي سنة 23 و700 للهجرة رحمه الله تعالى.
في ضبط الصنهاجي ذكروا أوجها: الصنهاجي بالكسر والصنهاجي بالضم، وبعضهم ذكر الفتح الصنهاجي. وقوله وهي قبيلة بالمغرب ذكر السمعاني وغيره من حمير: نسب إليها وكان من أهل فاس، وبلاد فاس في بلاد المغرب المعروفة. ثم ذكر ولادته ووفاته رحمه الله تعالى، والحمد لله رب العالمين.